والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسينا أن نذكر شيء ذكروه في مسألة الكتابة، ذكره الفقهاء، وهو أنه إذا أراد الحاكم الكتابة فعليه أن يكتب بنص يؤمن معها من التبرير، لأن يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه، يثبت عنده أن هذا هو فلان بن فلان، حتى بالكتابة من يكتب يكتب أقر واعترف مثلا فلان ابن فلان، كي يدعي نسب شخص آخر. طبعا هذا مو لازم، المهم كل ما يسعى الإبهام، كل ما يسعى الالتباس، كل ما يؤمن معه من التزوير، مو إلا بالنسب والاسم والكذا، حتى بالمشخصات في بعض الأحيان يمكن أن يكتب المشخصات بنحو يؤمن معه من التزوير، يعني يقول مثلا اعترف هذا مثلا المشخصات أعمى أو مقطوع القدم أو خشية، حينئذ إذا عمل معه من التزوير يجوز ولو لم يكن عن طريق الاسم والنسب. انتهى الكلام إلى أنه المقرر إذا كان واجدا للمال وامتنع عن الأداء، هنا انتهينا إلى أنه في بعض الحالات يجوز حبسه إذا مثلا لم ينفع معه الكلام وما تقدم من التغليق بالقول، إذا لم ينفع هذا حينئذ يجوز حبسه. استدل على جواز الحبس بروايات، الرواية الأولى صحيح الزرارة المروية في أبواب القضاء، الباب الحادي عشر في كيفية الحبس، الحديث الثاني من باب الحادي عشر من أبواب كيفية الحكم، الرواية الثامنة سندا عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يحدث في الدين إلا ثلاثة. في المصدر الذي ينقل عنهما صاحب المتائر يعني التهديد، وكذلك الاستغفار ينقل عن التعذيب، على كل حال رواية التعذيب وفي الاستغفار لا يحدث في السجن وفي الدين لا يحدث إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه. يعني ظاهرا الإمام عليه السلام إذا وجد له هذا أحد الثلاثة مالا باعه غائبا كان أو شاهدا، ولا بد أن يكون المقصود باعه لوفاء دينه الذي سبق بالغصب أو بأكل مال اليتيم أو بالجهاد بالأمانة. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية استدلال بها على جواز حبس المدين الممتنع، كلامنا في هذا المدين الواجب للمال الممتنع عن الأداء، بنستدل بالرواية على جواز حبسه. استدلال بها على جواز حبسه مبني على إدراك عن الكلام في أحد العناوين العنوان المؤهل لذلك هو الغافل. يعني بعبارة أخرى، إدراك محل الكلام في المستثنى، إلا إذا وقف المستثنى منه يدل على عكس المقصود. يقول لا يحدث إلا جد ثلاثا، إذا ما أتكلم محل الكلام في المستثنى يبقى داخل في ماذا؟ في المستثنى منه، يعني لا يحدثه، فلا تدل على ماذا؟ على جواز حقه، إنما تدل على جواز حقه إذا أدرج في أحد العناوين الثلاثة، وخصوصا عنوان ماذا؟ عنوان الغافل، يعني قال أن الغافل يشمل ما نحن فيه، لأن المديون مدين الواجب الممتنع عن الأداء هذا يكون غافلا، فإذا دخل في عنوان الغافل الرواية تدل على جواز ماذا؟ جواز حقه. وإذا كان المقصود الاستدلال على جواز حبسه كعقوبة فلا بد أن نكتب أن الحبس في هذه الرواية أيضا شنو؟ عقوبة. لا بد أن نكتب أن الحبس في هذه الرواية عقوبة، حتى يستدل بعد إدخاله في الغافل ويستدل على جواز حبسه من باب العقوبة، هذا الممتنع الواجب الممتنع على جواز حبسه بهذه الرواية. أما الأمر الأول يعني مسألة إدراج في الغافل، الظاهر أنه يعني لا نقدر نقول أن الأصحاب لم يفهموا ذلك منها، لم يفهموا من الرواية أن المدين الممتنع عن الأداء هو داخل في ماذا؟ في الغافل، داخل في الغافل. كما يظهر من الشيخ الطوسي وغير من الفقهاء المتأخرين عنه، الشيخ الطوسي في التهذيب فإنه حاول علاج ما فهمه من التنافي بين هذه الرواية وبين الروايات الدالة الآتية الدالة على جواز حبس المدين، فهم التنافي بينهما وحمل هذه الصحيحة على معاني أخرى بحيث يرتفع التنافي. أقول أن فهم التنافي قبل التأويل وقبل الحمل، أساسا فهم التنافي كأن الشيخ يفهم أن محل الكلام لا يندرج في المستثنى، وإنما يندرج في ماذا؟ في المستثنى منه، يعني أنه لا يدخل في عنوان الغافل، وإلا إذا أدرج في عنوان الغافل فالرواية تدل على جواز حبسه، فلا تنافي ما دل على جواز حبسه، وإنما التنافي بين الصحيحة وبين ما دل على جواز حبس المدين الممتنع عندما يدرج الغافل يدرج المدين محل الكلام في ماذا؟ المستثنى منه لا في المستثنى، فكأن الرواية بلحاظ المستثنى منه تقول أن المدين لا يحدث، ما يعرف ما كان يحدث، وإنما يحدث ثلاثة وهم سنة وهم غير محل الكلام، محل الكلام كان لا يحدث، ولأن الرواية تدل على عدم حدثه تكون منافية لما دل على ماذا؟ على حدثه، فهذه المنافاة صار الشيخ الطوسي بسبب حل آخر وبسبب رفع هذا التنافي، وهذا معناه بشكل واضح أن الشيخ الطوسي لا يفهم من هذه الصحيحة أن محل الكلام مدرك في ماذا؟ مدرك في الغافل، لا، وإن المقصود بالغافل شيء آخر غير لا يفهم محل الكلام، غافل عن غافل المعتدي الذي يعتدي ويأخذ مال الغير، هذا الغافل اللي يفهم منه وهو الوهلة، ومحل الكلام ليس مدرجا في ماذا؟ ولذا كما قلنا صار بسبب ماذا؟ بسبب رفع هذا التنافي، وهذا ذكر صريحا الشيخ الطوسي في التهذيب، لا ذكر خبر المرارة أولا في التهذيب الجزء السادس في صفحة 296، ذكر خبر المرارة ثم ذكر بعض الأخبار التي تتعرض لها مثل السكون الدال على مثل خبر السكون الدال على جواز الحذف في الدين، ذكر هذا الخبر ثم قال هذا الخبر يعني خبر السكون وخبر طلحة بن زيد المتقدم لا ينافي عن خبر جرار الذي خبر جرار يعني صحيح جرار يتكلم عنه الذي ذكر فيه انه ما كان يحدث الا الثلاثة الذين ذكرهم والغاصب وصاحب مال اليتيم والذي يكون الأمان. لماذا لا ينافي؟ يقول لأن ذلك الخبر يحتمل شيئين، هذا الوجوه اللي ذكرها في صحيح الزرارة بغرفة التنافي، يحتمل شيئين، أحدهما أنه ما كان يحدث على جهة العقوبة إلا دولة سنة دولة ثلاثة على جهة العقوبة وما يحدث إلا دولة ثلاثة، فالندين الرواية تدعو على أنه لا يحدثه من جهة السنة العقوبة، وهذا لا ينافي حدثه حتى استظهاريا أو حتى لإجباره على الأداء على ليس عقوبة، وإنما هو حدث لكي ماذا؟ لإجباره على أداء المال. هذا الحمل الأول ما كان يحدث على جهة العقوبة، ما كان يحدث على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، هذا وجه. والوجه الثاني أنه ما كان يحدثهم حتى طويلا إلا الذين استثناهم، لأن الحث في الدين إنما يكون بمقدار ما يبين حاله إلى آخره، حتى طويلا ما كان يحدث إلا ذول الثلاثة، وهذا لا ينافي أن يحدث المدين حتى مؤقتا قصيرا ليس عطوة أو ليس ماذا ليس حتى طويلا، فرفع التنافي في أحد هذين الوجهين، وقلنا هذا فيه دلالة على ماذا؟ على ما قلناه من أنه يفهم منه أن محل الكلام لا يدخل في عنوان غاصب. ويؤيد هذا المعنى الذي قلناه من أن محل الكلام لا يدخل في عنوان الغاصب وإنما يدخل في المستثنى منه، فتكون صحيحة من أدلة عدم حدث، من أدلة ماذا؟ من أدلة عدم حدث المدين، مو من أدلة حدث ماذا؟ حدث المدين. يؤيد ذلك رواية رواية الشيخ الخليني في الجزء السابع في صفحة 263 الحديث حديث تقريبا نفس مضمون 63 حديث 21 حديث ابن ابراهيم عن ابي ابي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه، يعني مرفوع لعبد الرحمن بن الحجاج، ان امير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس الا في ثلاث، تقريبا نفس مضمون الحديث السابق، لا يرى الحبس الا في ثلاث: رجل اكل مال اليتيم، واحد، أو غصبه أو رجل ائتمن على أمانة فذهب بها. في هذه الرواية واضح أن محل الكلام لا يدخل في ماذا؟ في واحد من هذه العناوين، المدين ليس آكلا لمال اليتيم وليس غاصبا لمال اليتيم، يعني لم يقل فيه ذلك، ولا ماذا؟ ولا خان بماذا؟ خان بالأمانة. نحن نتكلم عن مدين عادي، مدين عادي اقترض مالا من هذا ثم وأقر به لكنه امتنع من الشنو؟ من الأداء. هذا لا يدخل في أحد هذه العناوين، لأن الغصب هنا بعد لا يحتمل أن يكون المبين من أن الرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على جواز حتى يقين، لأن هذا موقوف على إدراج محمد الكلام في عنوان الغافل وهو ليس واضحا، بل كما قلنا يمكن أن تجعل الرواية من أدلة ماذا؟ عدم الخبصين، أن المدين لا يحدث، لأن الإمام ما كان يحدث إلا هؤلاء شنو الثلاثة. وأما مسألة العقوبة لا يبعد أن نفهم من الرواية أن الحبس يجب العقوبة، خصوصا بما عندنا على ما ذكرناه من أن المدين لا يدخل في ماذا في الغافل. أي معنى أن يقال بأن هذا الحق عقوبة لهم على ما ارتكبوه من الاعتداء على مال الغير وأكل مال اليتيم وخيانة ماذا؟ وخيانة الأمانة يحدث على هذا، فهو شيء فيه نوع من الماذا؟ من العقوبة، لا يبعد ذلك. لكن قلنا بأنه الرواية هي لا تدل على جواز حبس الحبس في محل الكلام حتى نقول أن هذا الحبس من باب العقوبة، حتى يستدل بها في ماذا؟ في محل الكلام. نعم الرواية بلحاظ المستثنى منه لو كان الحبس لأجل العقوبة فهي تمثل الحبس عن المدين اللي هو غير الثلاثة من باب العقوبة، وهذا لا ينافي ماذا؟ أن يحبس المدين لا من باب العقوبة وإنما من باب الاستظهار أو من باب ماذا؟ أو من باب إلزامه بماذا؟ بالأداء، وهذا ليس عقوبة. أن يحبس بإلزامه بالأداء هذا ليس من باب العقوبة والتأديب. فإذا فهمنا من الرواية أن حق الثلاثة من باب العقوبة، وهذا معناه أنه لا يحدث غيرهما من باب العقوبة، فتدل الرواية على عدم حق المدين من باب العقوبة، وهذا لا ينافي بعض الروايات الآتية الدالة على حقه لا من باب العقوبة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية التي هي صحيحة السنن. الرواية الثانية رواية الأفضل ابن نباتة المروية في نفس الباب الحديث الأول، هذه الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الأفضل ابن نباتة، كما أن الشيخ الصدوق يرويها في الفقيه أيضا بإسناده عن الأفضل ابن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، فما نعلاق به، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا، خلي سبيل اعتراض طول سبيل مال ويجده. هذا الحث الاستظهاري، هذا الحث يجي عندما لا يعلم شنو حال المدين، عدى ما عدى فيحبس إلى أن يستظهر فإن تبين أنه معصر يطلق سراحة، هذا حد استظهاره. وقضى عليه السلام، هذا لعله محل الشاهد، وقضى عليه السلام فالرجل يلتوي على ورمائه، يلتوي على ورمائه يعني يمتنع من أداء الدين لهم، يلتوي على ورمائه أنه يحضر ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحفاظ، يأمر بأن يقسم مال ما عنده من أموال بين الغرماء، فإن أبى أن يقسم ماله بين الغرماء بالحفاظ باعه فقسمه بينهم. باعه يعني من باعه؟ أمير المؤمنين عليه السلام، أنه باعه فقسمه بينهم بالحفاظ. هذه الرواية تدل على أن الرجل الذي يمتنع من أداء الدين يجوز حبسه، وحينئذ يؤمر بعد حبسه يؤمر بماذا؟ بأن يقسم ما عنده من أموال عليهم. فإن أبى باعه أمير المؤمنين عليه السلام، باعه الحاكم مثلا وقسمه بينه ورماه. وبعد ذلك بعد ما يطلق سراحه، وما له معنى أن يبقى في ماذا؟ أن يبقى في الحبس، وهذا واضح. والحبس هذا ليس حبسا تأديبيا، وإنما هو حبس لإجباره على ماذا؟ على أداء الدين. هذه الرواية. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة فيها دلالة على جواز هذا الحبس لأجل أداء الدين لا من باب العقوبة. لكن الرواية غير تامة سندان، لا بطريق الشيخ الطوسي ولا بطريق الشيخ الصدوق. أما بطريق الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى الأصبغ بن نباتة في المشيخة. نعم في الفهرس ذكر طريقه إليه، لكن لم يذكر طريقه إلى الأصبغ بن نباتة مطلقا، وإنما ذكر بأن الأصبغ بن نباتة روى عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشهر، كما أنه روى وصية الإمام عليه السلام إلى ولده محمد ابن الحنفية، هو الأصبغ بن نباتة روى هذين، ثم ذكر طريقه إلى العهد وذكر طريقه إلى الوصية. طريقه إلى العهد صحيح، هذا الشيخ الطوسي، إلى العهد بتوسط الأصبغ بن نباتة صحيح، لكن طريقه إلى الوصية فيها مشاكل سندية. لكن لم يذكر طريقه إليه مطلقا، يعني كل ما روى من الأصبغ بن نباتة، ما يرويه الأصبغ بن نباتة، يعني ما يذكره الشيخ الطوسي عن الأصبغ بن نباتة فيما يتوسط بالعهد يكون معتبر سندا، أما ما يرويه عنه في غير ذلك فلا طريق للشيخ الطوسي. يعني نحن لا نعلم طريقا للشيخ الطوسي إلى ذلك حتى يثبت تمامية الطريق. وأما الشيخ الصدوق فإنه ذكر طريقا له إلى الأصبغ بن نباتة مطلقا، لكن الطريق في إضاعة لمحمد بن علي ناجي الويه، هذا المعروف أنه لم يخلص تلك الخصوص حتى وإن كان فيه كلام، باعتبار تردد الصدوق أنه باعتبار من المشايخ الصدوق روى عنه الشيخ الصدوق كثيرا، لكن المشكلة أنه يرويه أيضا ماذا؟ عن أبيه، يعني محمد بن علي بن ناجي الويه عن أبيه عن كذا وكذا طريق، الطريق بعد الإسلام ما يجي أبو علي محمد بن علي بن ناجي الويه قطعا هو هذا يعني مجهول ولم يثبت وثاقته، حتى إذا قلنا بوثاقة ماذا؟ محمد بن علي ناجي الويه، باعتبار كونه من مشايخ الصدوق وتردد الصدوق عنه كثيرا. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة موثقة لعمار مروية في كتاب الحجر، في كتاب الحجر في الباب السادس، في الباب السادس الشيخ صاحب الوثائق في الحديث الأول، في ذيل الحديث الأول بعد أن يذكر الحديث الأول عن رياس بن إبراهيم، يعني السند ينتهي برياس بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام، فالرواية لرياس بن إبراهيم هي معنى بها في ذيلها يقول وبإسناده، يعني نفس الشيخ الصدوق اللي روى الرواية السابقة عن رياس بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار، هذه الرواية الثانية هي موثقة لعمار، احنا نستشهد بهذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، يعني مثل الحديث السابق، إلا أنه قال يحبس الرجل. في رواية غياس ابن إبراهيم ما بيها يحبس الرجل، وإنما كان يفلت الرجل، هكذا موجود في تأويل، كان يفلت الرجل إذا التوى على ورمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصاب، أو فيقسم يأمر به فيقسم هو نفس الشخص يقسم ماله بينهم بالحصاب. فإن أبى، هذا نصف من رواية، فإن أبى أن يقسم ماله باعه، ظاهرا يعني الإمام عليه السلام، فقسم بينهم يعني ماله. هاي الرواية، لكن موجود فيها كان يفلس الرجل. يفلس الرجل فهموا منها انه معناه كان يمنعه من التصرف في ماذا؟ في ماله. ان هذا الرجل اذا التوى على غرمائه اللي هو محل الكلام، كان الامام عليه السلام يمنعه من التصرف في امواله، ثم يامره بماذا؟ بان يقسم امواله على الغرماء بالحصاب. فان لم يفعل باعه الامام وقسمه بينهم. هذه قد ما فيها دلالة على ماذا؟ على ما نريد، وهو شنو؟ وهو مسألة الحبس. لكن موثقة عمار اللي هي بنفس مضمون الرواية السابقة وبنفس ألفاظها مع تغيير في ماذا؟ في الحبس، إلا أنه قال يفلس، بدل يفلس الموجود في الرواية هو ماذا؟ كان يحبس الرجل إذا التوى على ورمائه. فتكون الرواية دالة على ماذا؟ على جواز الحبس. هذه الرواية موجودة في التهذيب في الجزء السادس صفحة 191. الشيخ الكليني أيضا روى الرواية في الجزء الخامس صفحة 102، أيضا الموجود في رواية الكافي أيضا عن عمار نفسه، يحبس الرجل، كان يحبس ماذا؟ الرجل. وعليه يكون الاستدلال بهاتين الروايتين، يعني موثقة عمار التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، والتي يرويها الشيخ الكليني. إذا قلنا أنهما رواية واحدة، هي رواية واحدة موثقة لها طريقان، يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الكليني، وكلا طريق صحيح، وفيها دلالة على جواز الحبس كما ذكرنا. هذه الرواية له الثالثة. الرواية الرابعة المروية في الباب السابع من أبواب الحجر أيضا الحديث الثالث، وهي رواية للسكوني، يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن علي عليه السلام كان يحدث في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم أسمعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه، فإن لم يكن له مال دفعه، يعني كن دفعه، دفعه المدين نفسه، دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم أسمعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه، إلى آخر الحديث. هذه الرواية أيضا فيها دلالة على جواز الحبس في الدين. هذه هي الروايات المستدل بها في محل الكلام، لكنها تحتاج إلى تأمل أكثر، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.